وعقيدة النابهين والمثقفين في المستقبل ستكون الإسلام. وهذا حقيقة مستمعين الكرام وعد الله تبارك وتعالى بأن يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، العدل والقسط الذي يقره الإسلام الكريم. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، فإليكم الأنشودة الثانية عن حب الوطن، ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:38 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يأتيكم عند 5:47، يلي ذلك شعراء أهل المودة. نور وبلاغة عند 6:46. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:10 وتمتد على نحو 16. نور من القرآن عند 7:29. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يأتيكم هذا القبس عند 7:48. خمس دقائق لسلامتك عند 8:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:12 وتمتد على نحو 29. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 0-98-93-88-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل. موضوع البحث هو البعد السياسي في الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أول موقف من مواقف الحسين فيه بعد سياسي هو أنه بعد أن اغتيل الحسن سلام الله عليه بالسم، دس إليه السم ومات مسموما شهيدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا تأكيد للرواية المعروفة ما منا إلا مقتول أو مسموم. الإمام الحسن دس إليه السم على يد جعيدة بنت الأشعث من ملك الشام، وملك الشام أو قيصر الشام قال له بأن هذا النحو من السم محرم في شريعتنا، يعني كأنه من المحرمات الدولية. تم اغتيال الإمام الحسن سلام الله عليه، بقي الحسين أيضا ملتزما ببنود الصلح، أيضا الإمام الحسين أبى ذلك، وهذا قد سجلته كتب التاريخ. هذا موقف سياسي يدل على أن الحسين سلام الله عليه كأبيه أمير المؤمنين، كجده رسول الله، كأخيه الحسن، لا يمكن أن ينقضوا عهدا عاهدوه إلا أن يكون هناك مبررات واضحة وشرعية تامة على ذلك. ولذلك متى خرج الحسين سلام الله عليه؟ خرج الحسين وقام عندما أوكل الأمر إلى يزيد. إذن المبرر واضح، فالأمر يؤول إلى الحسن، وإن حدث بالحسن حادث فلأخيه الحسين من بعده. هذا لم يحصل، وحصل أمر أشد، وهو أن ذلك الفاسق الفاجر الذي هو يزيد القاتل للنفس المحترمة كما وصفه الحسين سلام الله عليه صار هو الخليفة الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان هناك مجال للقعود. الحسين سلام الله عليه في مدليله السياسية أيضا استجاب لمطالب الذين راسلوه، يعني كما هو الحال أن عليا سلام الله عليه قبل البيعة، والحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا قبل البيعة. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما وفدت عليه الرسل وأتته الكتب من أهل الكوفة، آلاف الرسائل وآلاف الكتب جاءت إليه، ما كان عنده إلا أن يقبل بهذه الرسائل، ولذلك قام بإجراء سياسيا حكيم جدا، وهو أنه أرسل رسلا إلى أهل الكوفة، أهل البصرة بشكل عام، أهل العراق، منهم قيس بن مسهر الصيداوي أو غيره أيضا، وكذلك مسلم بن عقيل، قال صلوات الله وسلامه عليه: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهلي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي على ما أتتني به رسلكم وكتبكم التي أتتني بها رسلكم قدمت إليكم. يعني إذا أنتم كنتم باقين على العهد الذي عاهدتموني عليه وأنكم تبايعوني وتناصروني في حرب هذا الطاغوت أقدم إليكم. إذن كان هناك إجراءان سياسيان واضحان، وهو قبول الحسين سلام الله عليه لرسائل أهل الكوفة، مع أننا في ما نعتقده أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم أنه يقتل ويستشهد، وكان يصرح بذلك كما سنشير الآن إلى هذه القضايا، ومع ذلك استجاب لرسائل أهل الكوفة وأرسل إليهم مسلم، وكانت وظيفة مسلم أن يأخذ البيعة من أهل الكوفة. هذه كلها كانت أعمالا سياسية واضحة، أنه يتجاوب مع رسائلهم وهو يعلم أنه يقتل، وأن يرسل إليهم من يأخذ البيعة منهم، وأن يأمره فقط بالاقتصار على أخذ البيعة. كلها أبعاد سياسية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الممارسات وفي هذه السلوكيات يريد أن يقول بأنني لم أتراجع ولم أتخلى عن الأمة، وإنما قمت بما يتناسب تناسبا إيجابيا مع هذه الحركة الجماهيرية وهذه الحركة في الأمة. من الأمور والممارسات السياسية والتي ربما ينتقدها الساسة الذين يتعاطون مع السياسة كفن للممكن وكحالة من المراوغات والخداعات وما إلى ذلك أو الخدع، الوضوح التام في حركة الحسين سلام الله عليه. من أبرز المعالم السياسية في حركة الحسين سلام الله عليه أنه كان واضحا تمام الوضوح، ولذلك أهداف الحركة كانت واضحة، منطلقات الحركة كانت واضحة، طبيعة الحركة كانت واضحة، وكان صلوات الله وسلامه عليه يوافي الجمهور بكل المتغيرات، بكل الأحداث، بكل الطوارئ التي تطرأ. ولذلك مثلا حينما انطلق قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وضح ما يريده من الإصلاح: أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واضح عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أتم الوضوح وأشد الوضوح. الحسين سلام الله عليه بين أيضا طبيعة هذه الحركة، أنه أنا لم أخرج لكي أحكم ولكي تكون عندي دولة وأنصب فيها بعض من لحق بي، لا، قال: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. واضح في بيان طبيعة هذه الحركة، منطلقاتها. يقول: بأني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر وأنا ماض فيه. أو حينما يبين الطبيعة، وأنه صلوات الله سلامه عليه خرج للشهادة: شاء الله أن يراني قتيلا. من ضمن أيضا المعالم السياسية، نعم، شاء الله أن يراني قتيلا، ولكن هذا لا يعني أن الحسين سلام الله عليه لا يقيم الحجة على الجماهير، ولذلك في كل منزل نزله، في كل محطة محطات الطريق نزل فيها، كان يحشد الجماهير ويلفت أنظارهم. في مكة مثلا عندما أراد أن يخرج حل من إحرامه وخطب تلك الخطبة التي فيها نحو من بيان طبيعة الحركة ونحو من دعوة الجماهير. يعني مثلا في خطبته قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان فلوات بين النواميس وكربلاء. لاحظوا أيها الأحبة هذا الوضوح التام: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها. ثم قال: ألا فمن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لاحظوا هذا تحشيد للجماهير وإلفات لهم، يعني خطب بعد أن حل من إحرامه، هذه كلها لها دلالات سياسية. خرج يعني اختار خروجه من مكة يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، أيضا لها مداليلها السياسية. أيضا من الأمور التي كان يفعلها أنه في كل منزل نزل كان يدعو الناس. نعم كان يؤكد على أنه سوف يستشهد، سوف يقتل، ومن تبعه أيضا يقتل، ولكن مع ذلك كان يدعو إلى، بل في حتى في آخر اللحظات كان ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تجلت بعض مواقفه السياسية في هذه المواقف. أيضا عندما نحاول أن نقرأ المواقف السياسية لبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، إمامنا الكاظم، الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الجواد، الهادي، العسكري، تقريبا مواقفهم متقاربة. نعم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قد يكون تعرض لموقف خاص وهو ولاية العهد، وأيضا هناك برزت حالة من الوضوح السياسي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفته هؤلاء معرفتهم معرفة وعلمهم علم لدني، ولذلك الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم تمام العلم أن هذه خدعة أو خدعة بها المأمون الجماهير. ولذا نحن حينما نحلل إعطاء المأمون ولاية العهد للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام نجد بأنه كان يريد أن يمتص الغضب الذي حصل في زمانه. يعني أولا كانت هناك ثورات كثيرة من الحسنيين وخروج على بني العباس، بل كانت هناك أيضا ثورة على المأمون حتى من العباسيين أنفسهم، لأنه قتل أخاه الأمين، والأمين أمه عربية والمأمون أمه أعجمية، ومع ذلك هو أراد أن يمتص هذه الأزمة، ولذا أحضر الإمام سلام الله عليه بالقرب منه حتى يكون تحت الرقابة وتحت الإقامة الجبرية. أحضر الإمام الرضا صلوات الله سلامه عليه ليكون تحت الإقامة الجبرية ويفصله عن جماهيره ويستأثر هو بالقوة، ولذلك يخدع الجماهير في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن ينتهج نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام. وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
وليم الله زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، وفي هذه الحلقة نستعرض آراء وتوصيات الإمام الراحل بالنسبة للانتخابات.
أخوتنا المستمعين، من التوجيهات والتوصيات التي قدمها مفجر الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأبناء الشعب حول مسألة الانتخابات قوله: ليحرص أبناء الإسلام عند الانتخابات أن يكون رئيس الجمهورية ونواب المجلس والمسؤولون ممن تحسسوا حرمان المستضعفين وهمومهم، وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين الغارقين في الملذات، من الذين لا يمكنهم أن يدركوا معاني الحرمان ولا يفقهون آلام الجياع. بهذه الكلمات قدم الإمام الخميني إرشاداته ونصائحه حول الانتخابات ورسم الطريق الصحيح لاختيار رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين في البلاد، واعتبر التهاون في شؤون المسلمين من الكبائر، وطلب سماحته من نواب مجلس الشورى أن يرفضوا عضوية العناصر المنحرفة التي قد تتسلل إلى المجلس، ويرفضوا المصادقة على القوانين التي لا تنطبق مع الشريعة الإسلامية المطهرة أو الدستور. كما لفت الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية الأنظار إلى مسألة هي غاية في الأهمية والحساسية، وهو يشير إلى مصلحة الدولة الإسلامية وكونها الكيان الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم التفريط به تحت أي حجة أو ذريعة. فحضور الجمهور في الانتخابات واجب إلهي مقدس، وبذلك يمكن أن يحفظ صمام الأمان للثورة ويحفظ توازنها بين إرادة الأمة وأصحاب القرار فيها.
أعزائنا المستمعين، مثل ما عرفتم فقد جاءت وصايا وتوجيهات إمام الأمة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل في إيران إلى أبناء الشعب، بأن يكون حضورهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أم انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أي البرلمان أم مجلس الخبراء المخول بانتخاب القائد أو مجلس القيادة. واعتبر أنه إذا تهاون أفراد الشعب في انتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين القائد، ولم يستند هذا الانتخاب إلى المعايير الشرعية والدستور، فربما تلحق بالإسلام والبلد أضرار فادحة لا يمكن تلافيها، وعندها يكون الجميع مسؤولين عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر يصدق أيضا على عدم المشاركة في الانتخابات من جانب أبناء الشعب، بدءا من العلماء والتجار والكسبة، وانتهاءا بالعمال والفلاحين والموظفين، لأن الجميع مسؤولون عن شؤون الدولة والإسلام، وعليهم المشاركة في الانتخابات. وحذر الإمام القائد العظيم رضوان الله تعالى عليه من أن عدم الحضور والمشاركة والتهاون في بعض الظروف يعتبر ذنبا ويعد من الكبائر، وحرص أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وممن يسعون إلى رفاهيتهم. وكان سماحته قد حدد بفكر القائد الذي يدرك جيدا أن هؤلاء المترفين والمنعمين لا يمكنهم أن يتحسسوا آلام الفقراء وهموم المحتاجين.
نعم مستمعينا الكرام، وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر بأنه إذا صح شيء في مسير الثورات فلم يصح أصدق من أن الثورة لن تعطي للأمة شيئا إلا إذا كان القائمون عليها من طبقة المستضعفين والمحرومين، ممن عانوا آلام الأمة وتحسسوا حرمانها وجوعها، لا من الذين هتفوا مع التيار وأصبحوا بين عشية وضحاها من الحريصين على حاجات وآمال وطموحات الجياع والضعفاء الذين وصلت الثورة إلى طريق النصر والظفر بدمائهم ودماء أبنائهم وتضحياتهم. ولذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية شدد بأن يحرص أبناء الأمة على أن يكون رئيس الجمهورية والنواب ممن تحسسوا حرمان المستضعفين والمحرومين وظلامتهم، وممن يسعون إلى رفاهيتهم وليسوا من الرأسماليين والإقطاعيين والمترفين، بحيث لا يستطيعون أن يدركوا معنى الحرمان والشقاء. وبهذه الإشارة الحادة وضع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إصبعه على جرح عميق من جروح الثورات والمسيرات، وشخص حالة واقعية يحاول أن يتغاضاها ويتجاوزها الكثيرون من قادة الثورات.
أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن المسؤولية اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنها تكليف وليست تشريفا، ولا قيمة للمسؤولية بحد ذاتها، وأنما هي مهمة جسيمة وخطيرة قد توجب خزي الإنسان في هذه الدنيا وغضب الباري تعالى في الآخرة. ومن هذا المنطلق سعى إمام الأمة الراحل للتأكيد أن المسؤولية هي التكليف والواجب الملقى على عاتق الإنسان، فعلى مسؤولية الدولة والحكومة أن يفهموها بمثل هذا الفهم. وهكذا لم يترك الإمام الخميني فرصة إلا وأكد فيها ضرورة خدمة المحرومين والمستضعفين، لأنه يدرك أن الثورة إنما انتصرت بفضل دماء هؤلاء المحرومين، وأن عليها أن ترفع عنهم ألم الحرمان. فالثورة التي تفجرها الجماهير لابد أن تخدم الجماهير، والثورة التي تتغافل عن تلبية حاجات الأمة إنما هي ثورة عواطف واندفاع، معرضة للانحراف والارتماء في مزابل التاريخ، فهي ثورة الأغراض الآنية التي سرعان ما تنطفئ وتزول. ولهذا حذر الإمام الراحل من السقوط فيما سقطت فيه الثورات التي أهملت مادة الثورة الأساسية وهي الأمة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
فضاءات
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.